وقد بينا من اول الطهارة اسباغ الوضوء، في الغسل اسباغه على جميع حتى تحت كل شعرة جناب، في الصلاة الطمأنينة والخشوع واستكمال شروطها، الصوم يكف عما حرم الله ان تصوم جميع الجوارح، الزكاة لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة حرام، حتى في المقارنة قول معروف خير من ايش صدقة يتبعها أذى. لماذا؟ لأن القول المعروف طيب يقبله الله، والأذى يفسد ذاك المعروف. لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن الأذى ليس بطيب والله لا يقبله. يعني كونك تتصدق وتتمنى أو تمن على المسكين بالصدقة لا يبطلها. لماذا؟ وش فضلك فيها؟ المال مال الله، كلمه في العطاء وغايرك، وكما أعطاك يأتي غيرك، وكما حرم هذا يحرمك، وما يدري الغني وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيله، أنت ما تدري الغنى والفقر. فكونه جعل المال في يدك امتلاء لك ومنعه من يد الآخر امتلاء له، أتشكر النعمة أم لا؟ أتشكر على الفقر أم لا؟ وكل ابتلاء، والابتلاء أنواع. إنسان يبتلى بمرض، يبتلى بمال، يبتلى بفقر، يبتلى ب... إيش أقول؟ قد يبتلى بشخص في حياته، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى إيش؟ صديقا عدوا ما من صداقته يبدو، من نكد الحياة. إذا قد يبتلى الإنسان في أقرب الناس إليه. إذا كونك تتصدق وتتمنى أو تمن على المسكين ده، الله سبحانه وتعالى حفظ ماء وجه الفقير في استلام حقه، قال في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من الذي يتولى أخذ هذا الحق وإعطائه؟ يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده وولاة أمور المسلمين، خذ من أموالهم صدقة. ياخذها فين يوديها؟ ده من أداها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، ومن امتنع أخذناها وشكر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. طب لما ماله منها شيء يتحمل ايش مسؤوليتها؟ ليش؟ ليحفظ ماء وجه الفقير. لما يجي فقير ودق باب الغني اعطيني حقي في الزكاة، طب تعالى بكرة، ده لو رد عليه رد طيب، طيب بعدين تجينا، وش وجه المسكين هذا؟ ما هو انسان ايضا؟ لكن لما يأتيه ولي الامر ادفع مرحب تعال تفضل حقك، حفظ وجهه من ظل المسألة. الاسلام طيب لانه دين المولى سبحانه، اذا لا يقبل الا طيبا في الكلمة، لا يقبل منك الا كلمة طيبة. حتى في الدعاء اذا سألت ربك على ما سياء لا تتنطع في الدعاء، لا تدعو بمعصية لانها ليست طيبة فلا يقبلها. والله يا اخوان اقول لطلبة العلم خاص وكل مسلم، لو انه تأمل حياته وتأمل جميع ما أمر به أو نهي عنه لوجده داخلا تحت هاتين الجملتين: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأعتقد يكفينا هذا التنبيه لهذا الجزء. ثم قال صلى الله عليه وسلم مستدلا بالقرآن: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به إيه؟ المرسلين. شوف المجانفة. المؤمنون عامة، عامة الناس، والمرسلون هم الخواص الذين اصطفاهم الله لرسالاته. فيبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي اشترك فيه الجميع له أهميته. ثم الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين بأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله أمر المرسلين في جميع الأمم بإقام الصلاة، وأمر المؤمنين في جميع الأمم بإقام الصلاة، ولكن هذا فرض على الجميع. أركان في الإسلام حق لله خاص، مطلوب لذاته، ولكن هذا الأمر ينبني عليه غيره وهو أساس لما بعده. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قال تعالى: يا أيها الرسل، الرسل جمع رسول، يا أيها الرسل، والرسل جمع رسول، كلوا من الطيبات. أنا خطر في ذهني شيء وتعبت فيه ولا في فرصة حتى الإنسان يحقق هذا الموضوع، وأحيله على طلبة العلم لعلهم يشتغلوا شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المؤمنين والرسل في تكليف واحد عن الله، أمر المؤمنين بما أمر المرسلين. بما أمرهم جاء في الأمر وجدنا مغايرة في الصيغة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا زيها، ولا صيغة ثانية: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هناك: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فيما يتعلق بالمؤمنين: طيبات ما رزقناكم واشكروا إن كنتم إياه تعبدون. يبقى الصيغة فيها مغايرة ولا لا؟ فيها مغايرة. نأتي أولا للأمر: أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال: يا أيها الرسل. متى اجتمع الرسل في وقت واحد حتى يخاطبهم الله يا أيها الرسل؟ هل خاطب الله الرسل جميعا في وقت واحد في هذه الآية؟ لذا يقول بعض العلماء: يا أيها الرسل بالجمع، مقصودا به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تأتي صيغة الجمع في الجنس مرادا بها الفرد، كما يكون العكس أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. يتفق العلماء على أن كلمة الناس هنا مرادا بها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك في الموقف الثاني: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قائل القول الأول: إن الناس الذين قال لهم، لا قال لهم ليش الناس، القائل هل هم جميع الناس ولا فرد واحد؟ فرد واحد، نعيم بن مسعود. فأطلق عليه الناس إن الناس قد جمعوا لك، فالأولى مرادا بها فرد من الجنس، والثانية مرادا بها الجنس كله. وليش هذا؟ لأن الفرد الذي استعمل في حقه اسم الجنس قام مقام جنس كاملا. وهنا أن يحسدون الناس، خطب صلى الله عليه وسلم بالجمع، بجمع الناس، لأنه فيما أعطاه الله يعادل الناس كلهم. إن إبراهيم كان إيش؟ كان أمة واحدة، لكن كان أمة لأنه وحده الذي كان يعبد الله في ذلك الوقت، وأمة كان إماما وقدوة. وهنا يقول بعض العلماء إن قوله تعالى: يا أيها الرسل بالجمع، مرادا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توجه إليه الخطاب. وأن يقول لا، قوله تعالى قالت: يا أيها الرسل، أي قال لكل رسول في زمنه كل من الطيبات واعمل صالح. يبقى كأنه قال لكل رسول في وقته وهنا جاءت الآية إخبار بمجموع ما حدث وحصل من قول الله لرسله. مهما يكن من شيء الأمر عام لجميع رسل الله، المعنى صحيح والخطاب على هذا التوجيه. هنا يا أيها الذين، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الذي يلفت النظر لطالب العلم وخاصة الذي مثل ما يقول يلفت نظره الأساليب البلاغية وبلاغة القرآن فوق كل ملاك الأدب، الرسول قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، وجاء في صيغة الأمر في حق الرسل كلوا من الطيبات. الطيبات هذه الفنجات لم يذكر معها القيد، كلوا يكفي لأنهم رسل الله يأكلون من الطيبات ويعملون صالحا. أما المؤمنون قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. طب أيضا الطيبات اللي يأكلها الرسل مما إيش؟ مما رزقهم الله. ولكن في نظر لما تيجي ولدك أو صديقك أو شخص محسوب عليك أعطيته 100 ريال وأنتم في رحلة ولا في كذا، يا فلان اصرف مما أعطيتك، اصرف مما إيش؟ أعطيتك. كلمة مما أعطيتك هذه حتقيم مؤشر في ذهنه بأنك تذكره بإيش؟ بما أعطيته. ولكن تقول يا فلان اصرف على كيفك لن تشر إلى أعطيته. فحينما يوجه الخطاب إلى الرسل وهم يعلمون حقيقة الرزق من عند الله وهم رسل الله، كأن الأسلوب يعفيهم من إشعار المنة في الرزق إياهم كل من الطيبات. لكن المؤمنين يحتاجون إلى التنبيه، هذه الطيبات يحتاج المؤمن أو الفرد العادي وهو دون مستوى الرسل. كل من طيبات رزق الله عندك، ولذا رتب عليه واشكروا لله. الرسل ليس في حاجة إلى التنبيه أو إلى أن يكلفوا بشكره، لأن من طبيعة رسالتهم أن يعرفوا أن تلك الطيبات من الله وأن يقوموا بجبلتهم بشكر نعم الله. فكأن منزلة الرسل ومقامهم ومكانتهم بما أرسلوا إليهم وبالنور الذي يحملونه يعرفون حق المنعم فيشكرون. فإذا قيل واشكروا كأن فيه إشعار بتقصير منهم بالشكر، وهذا لا يليق بمقام الرسالة. أما عامة الناس فهو في حاجة إلى أن ينبه إلى أن هذه الطيبات من رزق الله، وإلى أن عليك واجب شكر النعمة، لأن أفراد المؤمنين ليسوا كالرسل، فالرسل ليسوا في حاجة كالأفراد بأن ينبه عليهم بأنها من رزق الله، ولا أن يطالبوا بأن يقوم بشكر النعمة، لأن مقام الرسالة يحملهم على شكرها ولو لم يأتي هذا التنبيه. بخلاف أفراد الناس في حاجة إلى أن تدعوهم وأن تذكرهم وأن تبين لهم أن هذه الطيبات مما رزق الله، ومقتضى ذلك أن تقابل النعمة والرزق الطيب بالشكر. ثم إن كنتم إياه تعبدون، هذه يعني أخص بالله لعامة الناس من المرسلين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بهاتين الآيتين على عموم التكليف للمرسلين مع المؤمنين. وهل كما أشرنا تكليف الله أو خطابه للمرسلين للمؤمنين بما خاطب به خاص في هذا الباب الأكل الطيبات؟ لأنه عام، كما أمر المرسلين بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وإلى آخره، كذلك المؤمنون وهم تبع لجميع المرسلين. ثم جاء إلى قضية مقارنة وبيان أثر الأكل من الطيب في حياة الإنسان في علاقته بربه. الأصل المبدأ عندنا إيش؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب من العبادات والمعاملات والمطعم والمشرب. فجاء بالآيتين وعموم التكليف في أكل طيبات من الرزق وشكر النعمة، ثم قال كأنه يقارن بين من يأكل الطيب وبين من لا يأكل الطيب، من لا يتحراه. ما هي النتيجة؟ انظر إلى الرجل أشعث أغبر يطيل السفر. هذه الحالة من حيث هي بالنسبة إلى العبد مع الله حالة عطف ورحمة وحالة مساعدة، ولا حالة انقطاع وترك؟ إنسان أشعث أغبر طيل السفر في حاجة إلى إيه؟ إلى الرحمة والشفقة والعطف من الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا هناك بعض الآثار ثلاث دعوات لا ترد، وذكر المسافر، بل إن المسافر موضوع الرحمة والترخيص، إن كان في الصلاة تقصر لا، إن كان في الصيام له أن يفطر، إن كان له ورد في حال إقامته وعجز عنه بسبب سفره أمر الله الملائكة أن تكتب له مدة سفره ما كان يعمله وقت إقامته، ليه؟ إكراما له لأنه في حالة ضعف. مع طول السفر والجهد، والسفر قطعة من العذاب، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، مشروعية رفع اليدين في الدعاء إلى آخره، يا رب يا رب، يلح على ربه ولن يستجب له. ليش؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي أو غذي، غذي غذاه غيره، أي في حالة طفولته نشأ على الحرام بين أبويه، غذي أي هو غذى نفسه، يعيش على الكسب الحرام، أن يستجاب له. بمقتضى هذا قضية منطقية، أن من غذي بالحرام ومد يديه وألح في الدعاء لا يستجاب، يستبعد أن يستجاب له. لكن يجب أن نستثني المظلوم، المظلوم لا ترد دعوته ولو كان مأكله حرام، المظلوم لا ترد دعوته ولو كان كافرا، كما في الأثر إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا علم أن له ربا فدعاه. المظلوم الكافر المستجد لما كانوا يجوا في البحر وتجيهم المشكلة يضطرون يعني يدفعهم الاضطرار إلى أن يدعوا الله وحده يستجيب لهم. لماذا؟ لأنهم في تلك اللحظة كفروا بتلك الآلهة واتجهوا إلى الله وحده. وهكذا المضطر المظلوم ولو كان كافر حينما يتوجه إلى المولى وحده في تلك اللحظة يكون ألغى جميع الآلهة من مفهومه، وعرف بأنها لا تنفعه بشيء، كما جاء في بعض الآثار في كعب ولا من لما هرب من عام الفتح وذهب إلى وركب في السفينة إلى الحسن، ما اسمه عكرمة، لما عمل فتح وركب في عكرمة أبيك ركب في السفينة فاضطرب بهم البحر، فقال ملاحها أخلصوا الدعاء لله وحده الآن فإنه لا ينجي من هذا إلا الله. قال عجيب، إذا كان لا ينجي في البحر إلا الله فلا ينجي في البر إلا هو، لله علي إن أنجاني من هذه لآتين محمدا ولأضعن يدي في يده ولأجدنه رؤوفا رحيما. فهنا كلهم مجموعة مشركة تعبد يمكن حمل الأصنام هم معهم، ومع ذلك عند الشدة يلجؤون لمن؟ وعلي بن حاتم لما سأله رسول صلى الله عليه وسلم كم من إله لك؟ قال سبعة. قال كيف هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. من الذي لضرائك وسرائك وشدائدك؟ قال الذي في السماء فلنت مؤمن. معناها الاخرى الاخرين يعني ما نقول توابع، لا فكاهة يعني شيء من ملو اصل. اذا يمد يده بتلك الحالة ان للاستبعاد يستجاب له، لانه لم يكن طيبا فيقبل على الله بقلب وبحس وبقول وبلسان طيب، لا قال ذلك غذي بالحرام، يبقى كل ما نشأ عن الحرام حرام كما يقولون. الفرع يتبع الاصل، ما كان اصله باطل فشرعه باطل. ومن هنا يقول بعض العلماء اللقمة تقذف او اللقمة يقذفها العبد حراما في جوفه لا يقبل له صلاة كذا. الأسد يبكي 40 يوما. وعن احمد رحمه الله لو ان انسانا اشترى ثوبا 10 دراهم وفيها درهم واحد حرام لا يقبل الله صلاته في هذا الثوب. كل ذلك تنفير من الحرام. والحديث الصحيح كل ما غذي من الحرام فهو الى النار. ولذا في قوله صلى الله عليه وسلم غذي بالحرام مسؤولية كبرى على الآباء للأبناء، يتق الله كل أب في أسرته في أبنائه ألا يطعمهم الحرام، لأنه إذا غذي بالحرام كان هذا الجسم نابت بالحرام. فإذا كبر وصلى ودعا الأصل يبطل كل ذلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والإنسان مسؤول عن أبنائه ماذا يطعمهم، إن كان بكبده وبتوكله على الله وبما رزقه الله من حلال طيبات ما رزقناه. وطيبات ما رزقناكم يقف عندها العلماء معنى الطيب هنا، هل هو الحس او المعنوي؟ طيبات الرطب الطيب والعنب والموز واللحم المشوي ولا كذا كذا، ولا الطيب الحلال ولو كان ملحا وخلا؟ حقيقة الطيب هو ايه؟ الطيب في الشرع قبل كل شيء. فاذا كان من اشهى ما خلق الله عسلا مطبا وزبدا معه مسروق يبقى طيب، ها والله ما هو طيب، لانه ينبت الى الحرام ينبت الى النار ومآله الى النار يزحلق الى النار. لكن اكل خلا وملحا وخبزا حلالا وشرب الماء نعم الاكل طيب، لانه يعين على طاعة الله. وسمعتم قضية الشافعي لما جاء عند مالك واكل كثير، وبنت مالك تقول كيف تقول للشافعي صفته صفته ما صفة العلماء يأكل كثير، لمن اكل كثيرا نام طويلة ما تعبد. قال اسأله، لما سأله قال والله لها حق، منذ ان خرجت من بيت امي وكان في غزة ما ملأت بطني طعاما ابدا اتقي الشبه. فلما جئت بيت مالك ابن انس امام دار الهجرة علمت انه يتحرى الحلال فوجدت الحلال فاشبعت بطني. وهكذا ايها الاخوة الانسان اذا تعود الحلال فقدم له الحرام وهو ربما وجدت عنده حساسية تقلق نفسه لا يطمئن اليه يرتاب. وتعلمون قضية الصديق رضي الله تعالى عنه وقضية عمر لما ارسل عمر غلامه يأتيه بالحليب من ابنه فرجع فشرب فاستنكر عمر طعم الحليب، قال تعالى من اين جئتني بهذا الحليب؟ قال والله ارسلتني الى ابنك فوجدت الراعي قد ابعد بها وادركت ابل الصدقة في الطريق فحلبوا لي منها. عمر يستنكر حليب الإبل الصدقة من حليبه هو، ولو تعمد هذا ما تركه يستقر في جوفه، ما علينا من هذا، يهمنا أنه استنكر. وكذلك الصديق جاءه غلام له أي عبد له بطعام أكل، فاستنكر قال تعال من أين جئتني بهذا الطعام؟ قال كنت في الجاهلية تكهنت لرجل وما أنا والله بكاهن، فأعطاني فلم أخذ منه شيء فلقيني فأعطاني حلواني فاشتريت لك به. حلوان الكاهن جزء حرام، وكان في الجاهلية والإسلام يجب ما قبله، ولكن حق أخذ شيئا بغير مقابل وهو محرم. واشترى الصديق عن هذا الكاهن عن هذه الكهانة حساسية شفافية، يحس بهذا الطعام كن طيب أم لا، لأن الجسم كله طيب، فلما أدخلت عليه غير طيب لم يتلائم معه. هذا الجهاز لو جبت له سيارة 220 هو 110 ايش يصير فيه؟ يحرقه. لو كان 220 حطته في 110 ما يشتغل. لو جبت سيارة مرسيدس وحطيت فيها عدة من ايش شفر ولا شيء ثاني ما تشتغل. فالجسم الذي نما وترعرع على الطيب كان كله طيب لا يقبل الا من جنسه. اذا يبين صلى الله عليه وسلم ان اكل الطيب يعين على طاعة الله، وقليل مع الحلال خير من كثير مع الحرام، الحرام خير فيه، وان اكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. إذن هذا الحديث في جملته يرسم لنا منهج الزهد والعفة والتعفف واتقاء الحرام واتقاء الشبهات، ليرد ذلك مفعوله على مفعوله علينا في عباداتنا في أولادنا، لأن من غذي بالحرام وهو صغير كيف تكون نهايته وأنت المسؤول عنه. والله أسأل أن يوفقنا.